بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المسجد المبارك وفي هذا البلد الطيب، أهله أهل البحرين الكرام الذين لهم السبق في كرمهم وسابقتهم وفضلهم. والحديث في هذه المحاضرة سيدور حول أمر عظيم كل واحد من الناس يسعى إليه، فهو مطلب منشود وغاية مبتغاه، والناس كل الناس يسعى إليه سعيه، ولكن كما قال الأول كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفاته. الحديث سيدور من خلال آية من كتاب الله تبارك وتعالى حول السعادة. والسعادة كما يقول ابن حزم رحمه الله: ما ظعن من ظعن، ولا اكتن من اكتن، ولا اكتسب من اكتسب، ولا أقام من أقام، ولا سافر من سافر، إلا ليطرد الهم عن نفسه ويجلب السعادة لها. فهو مطلوب واحد كل الناس يسعى إليه، ولكن طرقهم وسبلهم مختلفة. والله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، وهذه الأوامر والنواهي إذا أخذنا بالأوامر وتركنا النواهي وصلنا إلى أعظم السعادة. والسعادة كما يقول ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. والناس على اختلاف طبقاتهم على مر التاريخ وعلى اختلاف ثقافاتهم كلهم يسعى إلى هذا الهدف. وإذا رأينا على سبيل المثال إلى الفلاسفة، من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى من بعدهم من الفلاسفة المنتسبين للإسلام كالفارابي وابن كندي وابن سينا، كلهم له مذهب في السعادة. هذا يرى السعادة تكون في الأمور العقلية، وهذه الفلسفة على سبيل المثال الفلسفة الأبيقورية تراها في اللذة الجسدية، والفلسفة الرواقية تراها بغير ذلك. وهكذا نجد أن الناس كلهم على مر التاريخ يبحثون عن هذا الأمر. وإذا رأينا في الديانات غير السماوية، إذا رأينا إلى أعرق الديانات وأقدمها كالديانات المصرية والديانات الهندية كالهندوسية ومن بثق منها كالبوذية، نجد أن الهندوسية تبحث عن السعادة من خلال الكلام على ما يعرف بالخلاص في الهندوسية، فتجدهم يبحثون عن الخلاص بحيث يرون أن الإنسان لابد أن يتخلص من هذه الدنيا ومن همومها ومن أنكادها بأي شيء يرونه بفلسفتهم، إما بالاتحاد ببراهما أو عن طريق الزهد والتقشف الذي يصل بالإنسان إلى الموت أو غير ذلك. وإذا أتينا على سبيل المثال إلى البوذية، نجد عندهم ما يعرف بالنرفانة أو الوصول إلى السعادة القصوى، وهي مرحلة التبريد ومرحلة السكينة ومرحلة السكون والطمأنينة، ونجد أنهم يبحثون إليها من خلال الصراط النبيل، وهي الطرق الأربعة التي يزعمون أن بوذا قد وضعها لهم، حيث يقرر أن الحياة شقاء، وأن سبب الشقاء هو الرغبات، وأن السبيل للنجاة من هذا الشقاء هو ترك الرغبات والوصول إلى ذلك من خلال سلوك الطريق النبيل بالزهد الذي يفضي كما تفضي الهندوسية ربما إلى الموت. إذن هي تنظر إلى جانب وتترك جانبا. والإسلام بشموله وشموخه وكونه من لدن حكيم عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأن الله تبارك وتعالى قد جمع لمن اتبعوا هداه بين مطالب الروح والجسد، جاء هذا النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذا الشرع المطهر الذي يكفل للإنسان سعادته وراحته في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولهذا لا يصح ما ينسب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان، لم يكن كذلك، بل كان أسعد الناس وكان أطيبهم نفسا وأشرحهم صدرا حتى في المواطن التي يكثر فيها القلق والخوف، ألا وهي مواطن القتال في حنين وفي الغار وغيرها، فتنزل آيات السكينة في مثل تلك المواطن. لما قال أبو بكر، خاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بكل هدوء وطمأنينة: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا يقول هذا الكلام، لا يقوله مزلزل العقيدة ضعيف الإيمان، إنما يقوله من كان واثقا مطمئنا بنصر ربه تبارك وتعالى، كما قال موسى عليه السلام لما قال قومه إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. والقرآن الكريم ما تكلم عن الخوف والهم كما في سيرة نبي كما تكلم عن سيرة موسى عليه السلام. موسى الذي أعطاه الله عز وجل من الكمالات البشرية من قوة البدن ومن شجاعة القلب، ومع ذلك نرى أن الخوف هو الذي يسيطر على كثير من الناس فيجلب لهم الغم والهم. نجد أن موسى له سيرة مع الخوف، لما قتل القبطي، لما انتصر ولم يرضى لمشهد الظلم، وكذا هذا الرجل في جمعه وكذا هكذا فمات، فخاف موسى وأصابه ما أصابه من الغم والقلق. ثم له قصة مع الهم ومع الخوف، انظروا مع هذه الشجاعة العظيمة ومع ذلك يصيبه ما يصيبه من الخوف. والخوف لا يذم بكل حال، الخوف منزلة بين منزلتين، إن زادت الشجاعة عن حدها أصبحت تهورا، وإن نقصت أصبحت جبنا وخورا. والخوف لا يذم بكل حال، الشجعان يقدمون ومع ذلك يصيبهم الخوف. عنتر يقول: صبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. ويقول أبو الطيب المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. ويقول: كل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. الخوف الذي يصيب الناس فيجلب لهم الهم والغم والقلق، هذا أمر لا يذم، إنما يذم إن زاد عن حده فأصبح وهما وخورا، ويذم إذا أصبح تهورا يفقد الإنسان توازنه ويفقده طمأنينته. وإلا فالشجعان يخافون. عمرو بن معدي ثرب الزبيدي وهو المعروف بشجاعته وبقوة بدنه، حتى إن عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول: الحمد لله الذي خلقنا وخلقه من عظم خلقته. ويصفه الواصفون يقولون: كأن ذراعيه ذراع شملة وأصبعه الوسطى تزيد على شبري. وكان يقول: أجلس على الجذع من الإبل فأنتقيه عظما عظما. ومع ذلك يقول، يصف نفسه في ميدان المعركة: ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفروق. ولقد فروق بطبيعته البشرية، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا بالروع جدير. إذن هذا الخوف حسمه لنا القرآن الكريم، حسمه لنا، وهذا الهم نهانا الله تبارك وتعالى عنه. ولا يوجد آية في القرآن تأمر بالحزن: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينفرون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والحديث سيكون في حول آية عظيمة في مفتتح سورة من القرآن الكريم، تدور في أعظم ما تدور عليه، تدور حول السعادة وحول ما يضاد السعادة. هذه السورة العظيمة هي سورة طه، وقد افتتحها ربنا تبارك وتعالى بهذا الافتتاح العجيب: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الآية استفتحت لها هذه السورة، فما أروعه من استفتاح وما أبرعه من استهلال، حيث تبين من خلاله أن القرآن الكريم وما جاء به من أوامر ونواه وإرشادات وقصص وأحكام وأخبار إنما أنزل لمحض السعادة. لذا فإنه حقيق على المسلم الذي يؤمن بهذا القرآن ومنزله والمنزل عليه أن يدرك هذا المعنى، وأن يستحضر أن جلب السعادة وطرد الهم من أعظم مقاصد تلك السورة بل والقرآن والشريعة على وجه العموم. والتفسير العملي لذلك كان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان كما مر كان أكثر الناس تبسما وأشرحهم صدرا وأكثرهم طلاقة وأنسا ورضا وسرورا، وما قعد به عن ذلك كثرة الآلام والمصائب والمشاق والابتلاءات التي مرت به. وفي هذا إرشاد عظيم لمن يظن أن عبوس الجبين وكرف الإرنين وتجهم الأسارير وتكلف التوقر واجترار المآسي وسواد النظرة وإساءة الظن بالله وبالناس، ليعلم أن ذلك ليس من الدين في شيء. لا، ليس من الدين في شيء، ولا الأمر كذلك، بل الأمر بعكسه تماما. ولو كان كذلك لكنا ندعو الناس إلى ما فيه شقاؤهم وهمهم وتعاستهم. كيف يكون ذلك ونحن نقول بأفواهنا معاشر المسلمين إن الإسلام والتدين الصحيح هو سبيل السعادة في العاجل والآجل؟ فحقيق على من آمن بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول أن يستحضر هذا المعنى العظيم، وأن يكون على باله دائما فيستقبل الحياة وما فيها من تكاليف ويقوم بما أمره الله به بكل ارتياح وسرور. فإذا وفق لما يرجوه من نجاح وطاعة حمد الله واستمر على ذلك، وإن أتت الأمور على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله، وإذا خذل ووقع في المعصية استغفر الله وتاب ورجع إلى مولاه. فإن آدم أذنب فاستغفر ربه فتاب عليه وهداه واجتباه، وإبليس أذنب فأصر واحتج بالقدر فلعنه الله وأقصاه. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم. وهكذا تكون سيرة الإنسان مع الناس، حيث يسعى سعيه لإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فإذا حصلت الإجابة فبها ونعمة، وإن كانت الأخرى لم تذهب نفسه حسرات، ويحرص على أولاده فيربيهم التربية الحسنة، فإن صلحوا واهتدوا فالحمد لله. وإن كانت الأخرى بعد أن أخذ بالأسباب ودخل البيوت مع الأبواب تعز بقدر الله تبارك وتعالى واستحضر قوله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا سر من أسرار السعادة، وهو مما يحتاج إلى صبر ومراوضة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن السكينة وإن السعادة تأتي بالاستدعاء، والهموم تجسم حيث يرحب بها. فإذا استدعيت السعادة وتذكرت ما أنعم الله عليك به وشكرت الله تبارك وتعالى وذكرت ما عندك من خير، أن السعادة تأتي إليك وتبعثك إلى الشكر، وإذا شكرت زادت نعمك فقرت ودرت، وإذا كانت الأخرى فرت وطارت. وإن مما يعين على تلك المعاني وتمكنها من قرارات النفوس أمورا عدة، منها ما يلي: أولا، مما يعين على السعادة وعلى الطمأنينة وعلى العيش براحة وسكينة أول ما يعين على ذلك أو من أول ما يعين طهارة القلب وسلامة المقاصد، كما قال الإمام الشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من ظلم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي، الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه، فإذا كان عمله حسنا وقلبه طاهرا ومقاصده سليمة كان منظاره الذي ينظر به إلى الدنيا صافيا نقيا، فرأى الحياة جميلة كما خلقت، فسعد بنفسه وأسعد غيره، وإن كانت الأخرى تغبش منظاره واسود زجاجه وساء ظنه بنفسه وبغيره، فرأى كل شيء أسود مغبش، على حد قول أبي الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. وهذا كله يدعو الحريص على إسعاد نفسه وقومه أن يكون طاهر القلب، أن يكون سليم المقاصد، بعيدا عن كل ما ينافي ذلك. إذا قيل لنا وعظنا وذكرنا بأن تكون صدورنا سليمة وأن لا نحقد على الناس وأن نعفو عنهم، هذا ليس لأجلهم فحسب، بل لأجلك أنت. أنت إذا كان منظارك سليما، إذا عفوت، إذا صفحت، إذا تغاضيت، فأنت الرابح وأنت المستريح. أما إذا أصبح الإنسان يدقق في الصغيرة والكبيرة وينظر في كل مسألة ولا يتغاضى عن أي أمر من الأمور، فلا شك أنه سيتعب وسيتعب كثيرا. ولهذا لما قيل للإمام أحمد يقال إن التغاضي نصف العقل، قال: بل العقل كله في التغاضي، العقل كله في التغاضي. إذا تغاضى الإنسان وغفل كما قال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما صفى وما حل من الناس وابتعد عما تكبر، كما قال الأول: أقبل من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر. ثانيا، مما يعين على الوصول إلى السعادة والطمأنينة والسكينة البعد عن مواطن الإثارة قدر المستطاع. فمن علم أن شيئا معينا يهيجه فلينأ عنه وليبتعد عن الأوصاف التي تسببه، فإذا تمت راحته تم فرحه وسروره. ثم ينظر في الأمور التي تكثر عليه والتي تثير غضبه والتي تولد لديه الإحساس بالضيق والهم والغم، فليبعدها عن نفسه. على سبيل المثال، قد يكون عند الإنسان مرض معين وهذا المرض يحتاج إلى نوع علاج، وربما يحتاج إلى عملية جراحية، فتجد بعض الناس يمكث أكثر من 20 سنة وهو يتعب من هذا الألم ويشتد همه منه، ولو أنه ذهب وأجرى العملية إن كان الشفاء بأمر الله عز وجل بهذه العملية فليعملها، وإن كان في مكان معين فليسافر لكي يرتاح من هذا الهم، وإن كان عليه دين فليسعى لسداده، وإن كان طالبا وعنده بحث بدل أن يجلس البحث، على سبيل المثال بحوث الماجستير والدكتوراه تجلس بال4 سنوات بال5 سنوات ثم يطلب التمديد ولا يعمل، تجده ينظر إلى هذا البحث ولا يحرك فيه ساكنا غدا، وإذا أتى غد قال بعد غد، وهكذا. فلو أنه حسم الأمور في، على سبيل المثال، في ليلة العيد نرى الزحام في الأسواق ونرى التكدر ونرى الضيق مع أننا في العيد، ما السبب؟ أن الإنسان فرط في أيام الساعة فثارت نفسه وتعب وأتعب من عنده، ولو أنه أخذ بالحزم وأخذ بالأسباب التي تعينه على ترك مثل هذه الأمور لأراح واستراح. وتجد على سبيل المثال أن بعض الموظفين تجده يأتي بسرعة فائقة وربما قطع إشارات المرور بسبب أنه تأخر، ثم إذا وصل إلى 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 مكان عمله أصبح المسؤول أن ينظر إليه نظرات الشذى، وهو يضيق صدره بهذه النظرات، وربما يقسو قلبه ويتبلد إحساسه ولم يعد يبالي بذلك، ولو أنه بكر قليلا لأراح واستراح. إذن البعد عن مواطن الإثارة. ومما يحصل في هذا أن يحمي المرء نفسه من مؤثرات الخوف كما مر، سواء ما يثيره في نفسه أو ما يثيره من حوله. إن بعض الناس عنده وسواس، عنده خوف، خوف من المستقبل. الخوف من المستقبل على الأولاد يدفعك إلى أن تعمل، إلى أن تحصل على المال، إلى أن تنظر في أيامك، إلى أن تدبر معيشتك. أما أن يكون هذا الخوف مرضا يتعبك وينقص عليك حياتك فهذه مصيبة. وكذلك ما يثيره من حوله، بعض الناس له جلاس، وبعض الجلاس يعدي من حوله بخوفه، ولو لم يزعني منك غيرك وازع لا عديتني بالحل. إن العلا تعدي، كما أن المكارم تعدي، وكما أن الشجاعة تعدي، وكما أن الجليس الطيب يعدي صاحبه بتفاؤله، كذلك الجليس السيء، كما قال غشاه ابن برد في خالد بن برمك: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي. إذن إذا كان بعض جلاسك ممن يثير فيك الخوف، إذا جلست عنده لا يأتيك إلا بالأخبار السيئة، ولا يأتيك إلا بالمنغصات، وإذا عرضت عليه أمر قال هذا الأمر ستخفق فيه، وإذا قلت سأعمل كذا قال لا أنصحك بذلك، لا يقول لا أنصحك عن دراسة وعن تدبر في العواقب، إنما لمنظاره الأسود. فالإنسان يبتعد عن الخوف في ما يثيره في نفسه وما يثيره فيه غيره. ولهذا شرع لنا بعد كل صلاة أن نقرأ قل أعوذ برب الفلق استعادة من الشرور الخارجية، وقل أعوذ برب الناس استعادة من الشرور الداخلية. فالخوف من الأمراض التي تنقص الحياة وتذهب بالسعادة، وهو مرض خطير قل أن يسلم منه إنسان، وهو أشكال وألوان، وهو مما يوجه أعمال الإنسان طوع إشارته وحسب إيحائه، وهو في كثير من الأحيان يصد عن العمل ويشل قوة التفكير ويسبب اليأس ويفقد الأمل، مع أن أكثره أوهام لا حقيقة لها، كما يقول ماوردي: أكثر الخوف مدفوع، وكما قال الحكيم العربي: ورب أمور لا تضير كضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب. ثالثا مما يعين على السعادة وطرد الهم قوة الاحتمال، ذلك أن من أكبر أسباب الشقاء رخاوة النفس وانزعاجها العظيم للشيء الحقيقي. فما أن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر، لهيف القلب، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم في صدره فتقض مضجعه وتؤرق جفنه، وهي وأكثر منها لو حدثت لمن هو أقوى منه احتمالا لم يلقي لها بالا ولم تحرك منه نفسا، ونام من أجفونه رضي البال قرير العين. ومن أعظم ما يعين على قوة الاحتمال التمرين، التدرب. إن الحلم بالتحلم، إن العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتوقى الشر يوقى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله. فالصانع يكتسب صناعته بالتمرين، والموظف يتقن عمله بالتمرين، والأخلاق الفاضلة أو المرذولة كذلك. فإذا قوي احتمال الإنسان وتدرب على قوة الاحتمال هان عليه كثير مما يلقاه، وحسن تعامله مع ما يواجهه من الهم والغم. ولهذا موسى عرف كيف يتعامل مع الهم، هل استسلم له؟ لا. لما بعثه الله إلى فرعون أول دعوة دعاها قال: رب اشرح لي صدري. ثم أوصاه الله تبارك وتعالى وهو أخوه قال: ولا تنيا في ذكري، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ودعا الله وأخذ بالأسباب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. انظروا إلى الغاية النبيلة، سنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. رابعا محاربة اليأس، فليس شيء يعبس الوجه والنفس كاليأس، فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك ولا خير ينتظرك ولا حل لمشكلاتك، كل ذلك سم قاتل وسجن مظلم يصد النفس ويقمعها ولا يزال بالإنسان حتى يهلكه. وعلى العكس من ذلك، فإن توقعه الخير وأمله في الحياة يحمله على أن يوسع مداركه وعلى الجد فيما اختاره من صنوف العيش وعلى استعمال ما وهبه الله خير استعمال. فإذا أردت السرور فحارب اليأس واقطع أسبابه وعود نفسك الأمل وتوقع الخير في المستقبل. خامسا محاربة الكآبة، محاربة الكآبة، لأن الاستسلام للحزن والإغراق في التشاؤم والاسترسال مع الهم والخوف من وقوع المكروه والإفراط في تقدير الشر مما ينغص الحياة ويقلل الإنتاج ويزيد الآلام ويضاعف البؤس والشقاء. فحارب الكآبة من نفسك وادرأ الهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وابتسم للحياة وابتهج بها من غير إسراف، تزدد حياتك إشراقا وقوة وتشعر بالسعادة والسرور. وانظر إلى هذه الوصفة الجميلة المقطوعة من الإمام الشافعي عندما قال: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. سادسا سعة الأفق، لأن من أهم أسباب الحزن ضيق الأفق وكثرة تفكير الإنسان في نفسه حتى كأنها مركز العالم، وكأن الشمس والقمر والنجوم والسعادة والرخاء كأنها كلها خلقت من أجله، فهو يقيس كل المسائل بمقياس نفسه ويديم الفكرة فيها وفي علاقة العالم بها، فيفسر تصرفات الآخرين على أنها موجهة إليه دون غيره، وهذا من غير ريب يوجب البؤس والشقاء والحزن، فمحال أن يجري العالم على وفق ما تريد، لأن نفسك ليست هي المركز وإنما هي نقطة صغيرة في هذا المحيط الأعظم. ومحال أن يكون هو الهم الوحيد للآخرين، إن عندهم من الأمور الخاصة والعامة ما يشغلهم عنك. فإذا وسع الإنسان أفقه ونظر إلى العالم الفسيح من حوله ونسي أو تناسى نفسه كثيرا أو قليلا في سبيل مصلحة عامة أو نحو ذلك، شعر بأن الأعباء التي ترزح تحتها نفسه والقيود الثقيلة التي ينوء بها كاهله قد خفت كثيرا وتحللت شيئا فشيئا. وهذا السبب في أن أكثر الناس فراغا هو أشدهم ضيقا بنفسه، لأنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير في نفسه، فإنه استغرق في عمل وفكر في مصلحته الخاصة ومصلحة الناس عموما، كان له من ذلك لذة مزدوجة، لذة الفكر والعمل ولذة نسيان الهموم. يقول الرافعي رحمه الله: إذا استقبلت العالم بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع، وحقائق الهموم تصغر وتضيق، وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت الضيق لاهي. أيضا من الأسباب التي تعين الإنسان على إدراك السعادة، وهو السبب السابع، الإحسان إلى الخلق، لأن الإحسان إلى الخلق مرضاة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أحسنت على الناس، أحسنت عليهم بمالك، أحسنت عليهم برأيك، أحسنت عليهم بمشاعرك، أحسنت عليهم باقتراحك الطيب، أحسنت عليهم ببذل النصح لهم، أحسنت عليهم بكف الأذى عنهم، أحسنت إليهم بالصفح عنهم، أي إحسان تبذله أنت الرابح قبل أن يربح غيرك، ستجد من ذلك راحة وفرحة. ولهذا إذا ضاق صدرك في يوم من الأيام فأحسن إلى الناس ولو كنت مكلوما. ولهذا من أحسن الابتسامات ابتسامة مكلوم يبديها للناس لكي يفرحهم، فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله. ولهذا يقولون إن أحكم بيت قالته العرب ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. وأيضا مما يعين على ذلك أن يتجنب الإنسان الكلمات الموحشة، الكلمات التي فيها خشونة وفيها ضيق صدر للناس من الناس. من لا يبالي بمثل هذه الكلمات يلقي الكلمة ويرميها جزافة. والعكس من ذلك أن يتحمل ما يقال له بحيث يكون عنده من الذوق ومن الحساسية، والحساسية أتعبت الناس كثيرا، لكن الحساسية هي أشبه ما تكون بالنار، والنار إن أحسنت الإفادة منها نفعتك، إن وضعت عليها طعامك لكي ينضج، وإن اصطليت عليها في الشتاء، وإن أسخنت عليها الماء لكي تفيد منه فإنها مفيدة لك. أما إذا وضعت يدك في النار أو ألقيت الماء عليها أتعبك دخانها، لكن إذا استفدت منها فأنت الرابح. وكذلك الحساسية، من الناس من عنده حساسية مفرطة، أي كلمة تقال في حقه تقض مضجعه ولا ينام بسببها. ومن الناس عكس ذلك، تجده يلقي الكلمة ولا يبالي من ذلك. والعاقل من إذا أتت في الكلمة الجارحة زلت كما تزل الصفواء المتنزل، كما تنزل ما ينزل ماء المطر على الزجاجة لا على الإسفنجة. لأن بعض الناس يتجرب هذه الكلمات ويسمعها ويبدأ يحللها ويربطها بما قبلها ومن بعدها فيما بعد. فإذا أردت أن تكون سعيدا فتغار وادرى ولا تكسر كل شيء، واشتغل بما ينفعك، واعلم أن السعادة قريبة، أن السعادة قريبة. ومما يعين عليها كذلك أن تنظر في ما أنعم الله عليك. كم من الناس من عنده أمر يسير يسعى إليه ولم يتحقق له لحكمة يريدها الله، فتجده يضيق صدره ويظن أنه بائس وأنه مخذول، مع أنه لو قارنها بما عنده من النعم لم تكن تلك الحاجة شيئا مذكورا. ومن أعظم ما يعين على ذلك الدعاء، فالدعاء مفزع المظلومين، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. والدعاء كما قال بعض السلف يقول إني لأدعو الله تبارك وتعالى في حاجة فينزل الله علي من لذائذ المناجاة ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعطى شؤوني. ولهذا يجدر بالإنسان ألا يفطر من الدعاء. نحن في طيلة اليوم كم مواطن الدعاء، في الصلاة كم مواطن الدعاء، بين الأذان والإقامة موطن دعاء، في آخر الليل موطن دعاء، في السنة مثلا في الحج في يوم عرفة، في الأسبوع يوم الجمعة ساعة مستجابة، في آخر الليل في ساعة من الليل غير هذه الساعة. هذا فيه إرشاد إلى أن نكثر من الدعاء، نكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. من الناس من لا يدعو ربه إلا إذا نزلت به نازلة عظيمة تجده يدعو، أما في الأمور اليسيرة يظن أنها لا تستحق. إذا تعكست عليك مقاصدك، إذا ولدك لم يكن كما تريد، إذا الزوجة حصل بينك وبينها ما حصل من الخلاف، إذا أحد أحبتك تكدر قلبه عليك، إذا رئيسك أو مرؤوسك أو من تحت يدك حصل بينك ما حصل، فادعو الله عز وجل، أكثر من الدعاء، لا تحتقر هذه الأمور، سأل الله كل شيء. ولهذا ورد في بعض الآثار أن موسى عليه السلام يقول: يا رب إنها تكون لي الحاجة من الدنيا فأستحي يا ربي أن أسألك إياها، فقال الله عز وجل: يا موسى سلني حتى ملح عجينتك وعلف شاتك. يقول ابن رجب: وكان بعض السلف يسأل الله حتى ملح العجينة وعلف الشاه، فإن الله لو لم يسرها لم تتيسر. ومن أعظم ما يعين على ذلك الإكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإكثار من ذكر الله. ولهذا ننظر إلى العبادات، الصلوات خمس مفروضة، عدد العصر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والظهر أربع، ما يسوء الإنسان أن يزيد فيها ركعة. الطواف سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، أكثر العبادات، العبادات مبنية على الحضر، وألا يزيد فيها الإنسان إلا الذكر. أمرنا الله عز وجل أن أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا. ولهذا يونس عليه السلام ذكر الله بذكر هو دعاء، لما كان في بطن الحوت انظروا إلى الغم، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن يكثر الإنسان من التسبيح والتهليل والتكبير ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة كما يقول ابن تيمية تكابد بها الأهوال وتحمل الأثقال وينال رفيع الأحوال. وبعض الناس يقول: ذكرت الله عز وجل وما حصل شيء. أكثر من ذكر الله، اذكر الله، اذكر ربك عز وجل بلسانك وبقلبك، وأكثر من الذكر ونوع الذكر. سبحان الله بحمد 100 مرة، لا إله إلا الله 10 مرات أو 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان المسلمون إذا استعصى عليهم حصن قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا الاستغفار، فإن الاستغفار سبب من الإمداد بالقوة، وسبب للإمداد بالبنين، وسبب للإمداد بالأولاد، وسبب للمتاع الحسن. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأعظم الذكر الإكثار من قراءة القرآن، قراءة القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن العظيم الذي كلما ازددت قراءة وتعلقا به ازدادت سعادتك. وكتاب ربك إن في نفحاته من كل خير فوق ما يتوقع، نور الوجود وأنس كل مروع بكروبه ضاق الفضاء الأوسع، والعاكفون عليه هم جلساء من لجلاله كل عوالم تخشع. فادفن همومك في ظلال بيانه تحلو الحياة وتطمئن الأضلع. فبكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرأ. القرآن الكريم ليكن الإنسان ورد منه، يختم في 3 أيام أو في 7 أيام أو في 10 أيام أو في الأقل في الشهر، أو إن لاحظ من نفسه إقبالا أن يزيد، ألا وعلى كل حال في الأقل ألا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ شيئا من القرآن الكريم. وأيضا من أعظم ذلك ومما يجمع أكثر ما مضى من تلك العبادات، يجمع قراءة القرآن ويجمع الذكر ويجمع الدعاء، الصلاة. الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني بالصلاة. قرة العين لا تكون إلا بالمحبوب الأعظم، والعين لا تقر إلا بالمحبوب الأعظم. وجعلت قرة عيني بالصلاة. الصلاة إذا أداها الإنسان، إذا حرص عليها، إذا بكر لها، إذا استعد لها، فإنها بركة وخير وانشراح صدر. كيف يشعر بالسعادة من هو بعيد عن الصلاة أو متهاون بها؟ الصلاة منذ أن تتوضأ تتحات الخطايا، خطايا العين وخطايا اليد، خطايا الأنف وخطايا الأذن وخطايا اللسان، والخطوات خطوة ترفع درجة وأخرى تحط خطيئة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقارب بين الخطى، وهذا من الطمع بفضل الله عز وجل حتى يزيد ثوابه عند الله. ثم إذا أتيت وقلت الله أكبر كأنك طرحت الدنيا كلها خلف ظهرك، ثم سل ما شئت، سل ما شئت في سجودك، في قبل التشهد الأخير، في بين السجدتين، ادعو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني. كم في من الآيات يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، لكن هنا ما انتظرنا الله عز وجل حتى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ذلك أيضا وهو داخل في الإيمان والعمل الصالح الصيام، فإن للصائم فرحتين، للصائم يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة، فرحة عند لقاء ربه. فالإنسان إذا صام وجاهد نفسه على الصيام، خصوصا صيام النفل، وإلا رمضان المسلمون يصومون الحمد لله، لكن صيام النفل يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ما شاء الله له أن يصوم، يصوم مثلا 6، يصوم 10 من ذي الحجة 9 أيام، يصوم المحرم، يصوم شعبان، يكون نصيب من الصيام. فإن الصيام يذهب وحر الصدر، صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر ويذهب الضيق، وفيه ما فيه من المجاهدة. والإنسان إذا جاهد نفسه وصرعها فلا شك أنه سيكون سعيدا، لأن الذي تغلبه نفسه يشقى. لماذا؟ كما يقول الجوزي: لأنه قهر، والذي يغلب نفسه يعيش سعيدا، لأنه قهر شيطانه وقهر هواه. وبالجملة فإن السعادة أيها الأحبة قريبة لمن بحث عنها، ولمن استدعاها، ولمن استجلبها، ولمن درأ الهموم وطرد الهموم عن نفسه وعن غيره، وأحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. والله عز وجل يريد منا أن نعيش سعداء وأن نلقاه سعداء، وبين ذلك في حياتنا البرزخية أن نكون سعداء كما قرر ذلك الخليل، وكما حكم الله عز وجل بينه وبين قومه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن التام في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. وإذا نقص الإيمان نقص الأمن، ولهذا المؤمنون يعيشون الطمأنينة والراحة، والمنافقون يحسبون كل صيحة عليهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أنزل علينا الأمن وأنزل علينا السكينة، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب به الليل والنهار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.